التحدي والمدافع. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبودية وهي التذلل للمحبوب والمعظم يتلذذ بها العابد، ولهذا قال الشاعر في وصف محبوبتي: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يعني لا تقول فلان فلان، قل يا عبد فلان، لأن هذا هو عنده أشرف أسمائي حيث انتمى إليه، نعوذ بالله من الكفر. إذن أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها العبودية والرسالة. على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، إيتوا أمر يقصد به التحدي. يعني إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بصورة واحدة من مثله، يحتمل من مثل محمد عليه الصلاة والسلام أي من بشر، ويحتمل من مثله أي مثل الذي أنزلنا على عبدنا أي من جنسه، وكلاهما صحيح، إذ لا يمكن لأي بشر أن يأتي بشيء من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. بل قد قال الله تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم الذين تشهدون لهم بالألوهية وتعبدونهم كما يعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم. وهذا غاية ما يكون من التحدي، أن يتحدى العابد وإيش والمعبود، تحدى العابدين والمعبودين أن يأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أي من ما سوى الله إن كنتم صادقين. والجواب على هذا أنه لا يمكن، مهما أتوا من المعاونين والمساعدين فلن يأتوا بسورة مثله. فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولم تفعلوا فاتقوا النار. لما قال فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولم تفعلوا، يعني لا تحاول أن تفعل، لأن هذا شيء مستحيل. فاتقوا النار التي وقودها الناس، ألف هنا واقعة في جواب الشرط، وهو إن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم، اتقوا الله، اتقوا النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التي وقودها الناس والحجارة، التي اسم موصول صفة للنار، وقود مبتدأ، والناس خبر مبتدأ. وقودها، الوقود ما يوقد به الشيء، كالحطب مثلا في نار الدنيا، في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة، فالنار تحرقهم وتلتهب بهم، نسأل الله العافية. الحجارة، قال بعض العلماء إن المراد بها الحجارة المعبودة، يعني أصنام، لأنهم يعبدون الأصنام، فأصنامهم هذه تكون معهم في النار، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقيل إن الحجارة حجارة نارية والعياذ بالله، يزداد بها حر النار ولا تبرد، نسأل الله العافية. ولكن لا مانع من أن يكون المراد هذا وهذا، الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها الله عز وجل لتوقد بها النار. أعدت للكافرين، أعدت الضمير المستتر يعود على النار، والمعد لها هو الله عز وجل، ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. وقول الكافرين أي لكل كافر، سواء كفر بالرسالة أو كفر بالألوهية أو بغير ذلك. في هذا الحديث في هذه الآيات فوائد: أولا بيان دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله اقرأ الآية كلها وقل يؤخذ من هذه الآية. حدد. نعم.
عبدنا.
لا.
إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا. يعني هذا أن ما عبدنا ليس مما يشكك فيه.
نعم.
مما نزلنا على عبدنا.
فأتوا بصورة مثل هذه وحي الدفاع. لأن الأمر هنا للتحدي. فالله عز وجل تحدى هؤلاء أن يأتوا بالمعارض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية. والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية. لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره. فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعبادة عبد الشيطان والهوى. كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله لقوله مما نزلنا. ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام، والكلام ليس أجساما تخلق وتكون بائنة عن الله عز وجل، فهو وصف المتكلم. وبهذا نعرف أن من ادعى أن القرآن مخلوق وقال إن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك فقوله مردود عليه. ولا حجة له في مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقوله وأنزل لكم من العام أنزل لكم من العام ثمات أزواج وقوله جعل الظلمات والنور. كل هذا لا حجة فيه لوجود الفرق بين الأعيان القائمة بنفسها التي يضيفها الله لنفسه وبين الأوصاف التي ليست قائمة بنفسه. ومن فوائد الآية علو الله عز وجل، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به. وعلو الله عز وجل أمر فطري عقلي، وسبق أن ذكرنا له خمسة أنواع من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشرف بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل مع أن كفار الخلق وفجار الخلق عبيد لله تعالى، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجواب عن هذا أن يقال إن العبودية لها معاني متعددة. عبودية عامة وهي العبودية الكونية القدرية، هذه شاملة بكل أحد ولا يمكن لأحد إلا أن يخضع بهذه العبودية. فالكافر والفاجر عبد لله بمعنى الله يفعل فيه ما يشاء. وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة، وهذه خاصة بمن آمن بالله واتبع شريعته. ثم هذه الخاصة يمكن أن نقول إنها تنقسم أيضا إلى خاصة عامة وخاصة أخص. فعبودية الرسل غير عبودية الصديقين والشهداء والصالحين، الأولى أكمل وأخص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة لقوله بسورة. وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بسورة مثله وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأخبر أنه لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن. وأقل ما نعلم أن يأتوا بحديث مثله، يعني ولو بجملة واحدة لا يأتوا. قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والحديث يطلق على الجملة وإن قلت. فعلى هذا يكون التحدي على أربعة أوجه: بالقرآن كله، بعشر سور منه، بصورة، بحديث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبودين، وهذا أشد ذلاً مما لو تحدوا فقط. كأنه يقول: أنتم وآلهتكم ائتوا بسورة من مثله، وهذا أشد ما يكون ذلاً وإذلالاً وخزياً وعاراً. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يعارض أحد كلام الله بقوله: ولن تفعل. وفي هذه الجملة حجتان: حجة لقول من قال بالصرفة، بمعنى أن البشر بمقتضى طبيعته قادر على أن يأتي بمثل القرآن لكن صرف عنه، وعلى هذا فأداة التحدي ممكنة، لكن وجد مانع، وجد مانع وهو أن الله صرفه عن معارضته بحيث لا يريدونه. والقول الثاني، الحجة الثانية، أنهم لن يفعلوا بمقتضى طبيعته، لا أنهم صرفوا وباستطاعتهم أن يعارضوا القرآن، وهذا القول هو المتعين، لأن القول الأول أو الاحتمال الأول لا يدل على أن القرآن بذاته معجز، إذ أنه يمكنهم أن يأتوا بمثله لكن الله صرفهم ولم يلتفتوا إلى هذا ولم يفكروا فيه. ولكن نقول هذا خطأ، بل الصواب أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، لأن القرآن صفة، لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم. فكما أن البشر لا يمكن أن يماثل الله تعالى بصفاته، فلا يمكن أن يماثل الله بإيش؟ بكلامه أبداً، مستحيل. ولهذا كان الذين يدعون النبوة ويأتون بما يسمونه قرآناً كانوا مسخرة للعباد وهزواً، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب وغيره. إذن فالصواب أن قوله لن تفعلوا ليس ما ستصرفون عن ذلك ولا تفعلون، بل المعنى أنكم عاجزون بمقتضى طبيعة البشر. ووجه ما قلنا أن الكلام صفة المتكلم والقرآن كلام الله عز وجل، فكما أن البشر لا يماثلون صفات الله في العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، فكذلك لا يمكن أن يماثل الله تعالى بالكلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد أن يعارض القرآن فإن مأواه النار، لقوله: فاتقوا النار التي. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الناس وقود للنار، كما توقد النار بالحطب، فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضا توقد بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين: الوجه الأول أنهم هم مادة وقودها، ونعم هم مادة توقدها، والثاني أنهم يحرقون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد احتمالين في قوله الحجارة، لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى، فإذا أحرق هؤلاء المعبودين أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار موجودة الآن لقوله أعدت، ومعلوم أن هذا التركيب فعل ماض، الجملة فعل ماض، والماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون بها، رأى عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أسرتها تأكل خشاش الأرض، ورأى منها ورأى فيها صاحب المحجن يعذب وهو رجل معه محجن أي عصا نقية الرأس، كان يسرق الحجاج بهذه الطريقة، إذا مر بالحجاج جذبهم بالمحجن، فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن، والله هذا المحجن هو الذي جذب، وإن لم يتفطن أخذه ومشى، فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. ثم هل النار باقية أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى أبد الآبدين. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. فأما الآية التي في سورة النساء فهي قوله ذكي إن الذين لا 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 ما يمكن تقفز. نعم أحسنت بارك فيك. والتي في سورة الأحزاب المؤخر شاركونا بارك الله فيك. نعم أحسنت. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والتي في سورة الجن ما يكفي، هات الآية من أولها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد كلام الله كلام، حتى أني أذكر تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليم ابن القيم، ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. كيف أن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح وهو صحيح قريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المسألة لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين، لأنه إذا كان المخلد فيها يخلد تخليدا أبديا لازم أن تكون هي مؤبدة، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا فلا بد أن تكون النار أيضا أبدية. وأما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهي كقوله في أصحاب الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا ومنة بين أن هذا الفضل غير منقطع، فقال بين أن هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مجزي. ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل والسلطة المطلقة للرب عز وجل قال في آخر الآية إن ربك فعال لما يريد، وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجه من النار أو سوف يفي النار، لا، المعنى أنهم إنما بقوا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله بمقتضى فعل الله عز وجل الذي له السلطة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار دار للكافرين لقول أعدت الكافرين، وأما من دخلها من العصاة فإنهم لا يبقون فيها، فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد أن يخرج منها، فلا تسمى النار دارا لهم، بل هي دار للكافر فقط. أما المؤمن العاصي إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بمنة من الله وفضل. وأما أهل النار الذين هم أهلها فقد أعدت لهم فلا يخرجون منها. أجرنا الله وإياكم منها. ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لأهل النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن قبل أن نتجاوز الآية نحن بصدد تفسيرها، إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن وكيف أعجز البشر؟ هذه واحدة. ثانيا حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم أقوالا. نعم، وهذا الحكاية تحكي قول من حكت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا. مثلا فرعون قال لموسى لئن لم تنتهي ايش لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذا يحكي الأعم فرعون، فيكون القول قول من؟ قول فرعون. فكيف كان قول فرعون معجزا؟ والإعجاز إنما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الأول بماذا كان معجزا؟ أنه كان معجز بجميع وجوه الإعجاز من حيث الأسلوب والبلاغة والفصاحة وعدم الملل في قراءته. الإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثة ولا يمله إطلاقا، لكن لو كرر متن من المتون كما يكرر القرآن مل. ثانيا أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى، وهذا لمن تدبر حقيقة. وبشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به فقال وبشر، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتغير بشرة المخاطب بالسرور، لأن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره. وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، إما تهكما بهم وإما لأنه يحصل لهم من البشارة بهذا ما يحصل للمبشرين بالخير. لكن أول أقرب، وذلك لأنهم لا يؤمنون بما يبشرون به من العذاب فيكون هذا من باب التهكم بهم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وبشر الذين آمنوا، والخطاب في قول بشر إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يعني بشر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات. وقول الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله، وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أصول الإيمان لأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها، بل لا بد من قبول وإذعان وإلا لما صح الإيمان. وأما قوله وعمل الصالحات فهو ثمرة الإيمان، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي بنيت على أساسين هما الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لا إخلاص فيه فهو فاسد، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس لا أشرك فيه معي غيري فتركته وشركه. وما لم يكن على الاتباع فهو مردود أيضا لا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالصالح إيش؟ ما كان خالصا لله متبعا فيه شريعة الله. ويذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ما كان خالصا صوابا. قال: وعمل الصالح أن لهم جنات تجري من تحتها النار. هذا المبشر به، أن لهم عند من؟ عند الله عز وجل، جنات تجري من تحتها النار، جنات توافق ما في الدنيا في الاسم لكنها تخالفه في الحقيقة والكن، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور بأن هذه الجنات تشبه جنات الدنيا مهما كان الأمر، يعني مهما كانت الدنيا من الغابات والأشجار والثمار وغيرها، فإنه لا يمكن أن يكون ما وعد الله به المتقين مماثلا لذلك، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار فاعل تجري، ومن تحتها قال العلماء: من تحت أشجارها وقصورها، وليس من أسفل من سطحها، لا، لأنها من أسفل من سطحها لا فائدة منها، لكنها تجري من تحت هذه الأشجار والقصور. وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور، يجد الإنسان فيها لذة قبل أن يتناولها. وهذه الأنهار بينها الله تعالى أنها أربعة أنواع. مثل الجنة كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يخلقها الله عز وجل بدون نحل وبدون بقر وبدون إبل، وكذلك العنب وكذلك الخمر والماء، ليس من الأمطار والعيون، بل هو خلقه الله عز وجل ابتداء. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها، إنه على كل شيء قدير. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقوا أي أعطوا منها، أي من هذه الثمار من ثمرة رزقا أي عطاء، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبه ما سبق، يشبهه في الحجم، يشبهه في اللون، يشبهه في الملمس، كل هذه أشياء حسية يظنها الإنسان مشابهة لما سبق في لونها وإيش وحجمها وملمسها، لكن في المذاق لا، تختلف اختلافا عظيما. ولهذا قال: أتوا به متشابها، تختلف. وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة، يراها وكأنها شيء واحد، فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما، تجده يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا، كيف يكون هذا التأثر المتباين العظيم والشكل واحد وأتوا به متشابها. ولهذا الآن لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء وأحجامها سواء وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص، وهذه مز يعني حلو مقرون بالحموضة، وهذه حامضة، تجد شيء لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء أو كانت مختلفة. وأتوبه متشابها، أتو من آتى ولا من أثى؟ الثاني ولا الأول؟ من آتى ولا من أتى؟ لا يا. الثاني أتوا به، لأن لو كانت من الأول لقال أوتوا به، نعم، لكن أتوا به يعني جيء إليهم به متشابها. متشابها في إيش؟ قلنا في ثلاث أشياء، هذا اللي يحضرنا الآن والله أعلم بما يكون في اللون والحجم والملمس، لكن في المذاق لا، لأنه لو اتفق في المذاق لصار هذا هو هذا لا فرق. وأتوبهم متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة. سبحان الله، إذا ذكر الله فاكهة ذكر الأزواج، تأملها في جميع الآيات. ليش؟ لأنهم يكونون هم وأزواجهم يتفكهون في هذا العطاء وهذا الرزق. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فتجد أن الله تعالى يقرن هذا بهذا، لأن كله تفكه، لكن هذا تفكه من نوع وهذا تفكه من نوع آخر، هذا تفكه في المذاق والمطعم وهذا تفكه آخر من نوع ثاني، لأن بذلك تتم النعمة. ولهم فيها أزواج، أزواج جمع، هل المعنى لكل واحد أزواج ولا لكل فرد زوجة؟ لكن لما كانوا جمعا قوبل الجمع بالجمع الأول، لأن الإنسان في الآخرة له أزواج متعددة. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الذكر والأنثى، ولهذا يقال زوج للمرأة وللرجل، قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه. لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث. ولهم فيها أزواج مطهرة. طيب، إذا كانت المرأة ماتت وهي صغيرة لم تتزوج، يكون لها زوج في الآخرة؟ نعم، يكون لها زوج في الآخرة، إما من أهل الدنيا وإما ممن ينشئهم الله عز وجل، لأنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وقوله مطهرة يشمل طهارة الظاهر والباطن، فهي مطهرة من الأداء القدر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا النفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي، مطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحقد والكراهية والبغضاء وغير ذلك، مطهرة من كل شيء، من كل قدر وأذى ظاهري أو باطني، بخلاف أزواج الدنيا. لكن أزواج الدنيا مناسبة تماما لأزواجهم الذكور، لأنها إذا لم تطهر من هذا فزوجها مثله، لكن في الآخرة الكل مطهر. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهذا تمام النعمة، أنهم خالدون في هذه الجنات، لا يبغون عنها حولا ولا يحولون منها، ولا وكما جاء في الحديث إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فيتم بذلك نعيم. لكن أعلى نعيم يكون لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعلى نعيم، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. في هذه الآية في هذه الآية فوائد، منها مشروعية تبشير الإنسان بما يصف، لقوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم. فالبشارة فيما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا كان يسر الإنسان معصية الله فهل تبشره؟ يعني إنسان حصل له سرقة، سرق، نعم، تجي تبشره تقول ما شاء الله هنأك الله بما سرقت؟ نعم، أبدا. طيب، إنما البشارة بما يسر وليس له عاقبة سيئة. وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فقلت هنأك الله بهذا الشهر؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا لو أتم الصوم فقلت هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، وقد كان هذا من عادة السلف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح. فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، قلنا إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا سيئا فإنه لا يبشر بهذا بالجنات لقوله وعمل الصالحات، لكن من عمل عملا سيئا فإن كان مجتهدا فأخطأ فله أجر ويسلم من الإثم، وإن كان غير مجتهد ولا بال جهده فإنه يكون آثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء المؤمنين العاملين الصالحات أكبر بكثير مما عمل وأعظم، لأنه مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء الجزاء لا ينتهي أبدا، هم مخلدون فيه أبدا الآباد. كذلك أيضا الأعمال التي يقدمونها هي قد يشوبها كسل، قد يشوبها تعب، قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله عليهم فدخلوا الجنة فالنعيم كامل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع، بقوله جنات، وقد يقال إن هذا لا دلالة فيه لأن جنات جمع مقابلة لجمع وهو قوله لهم جنات، لكن السنة بل القرآن جاء بأن الجنات أنواع، قال الله تعالى ولمن خاب مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان، فهي أنواع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار من غير سبب معلوم في الدنيا، لأن الماء عندنا الدنيا معروف أسبابه، الأنهار المائية معروف من أسبابه، كذلك اللبن معروف من أين ينتج، العسل معروف، والرابع الخمر معروف، لكن في الجنة لا، ينشئه الله عز وجل أنهار تجري، وقد جاء في الأثر أنها تجري من غير أخدود، يعني لم يحفر لها حفر ولا يقام لها أعضاء تمنعها، بل النهر يجري ويتصرف به الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء، سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابها، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الزواج في الآخرة، إثبات الزواج في الآخرة، وأنه من كمال النعيم. وعلى هذا فيثبت الجماع أو لا يثبت؟ ولكن إذا ثبت الجماع هل يحصل الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؟ الجواب لا. ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية، والمني الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لبقاء النسل، لأن هذا المني مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولدا. لكن في الآخرة في الجنة لا، لا يحتاجون إلى ذلك، لأن لا حاجة لبقاء النسل، إذ أن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين، لا يفنى منهم أحد. ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم، الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من نعيم. ثم هم لا يحتاجون أيضا إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها، بل كما قال تعالى فيها وجنى الجنتين دان. حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يحبها مثلا فيدنو منه الغصن حتى يأخذها. الله أكبر. ولا تستغرب هذا، يعني نحن في الدنيا نشاهد مثل هذا الشيء، ولكن يعني بمعنى نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سبب أو بغير صلة محسوسة، لكن في الآخرة أبلغ وأبلغ. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن يفنى من فيها. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وأنكر وأنكر ذلك من أنكره من أهل الفلسفة الذين قالوا إن الله يمتنع عليه دوام الفعل في الأزل وفي الأبد والعياذ بالله، فجعل الله معطلا في الابتداء ومعطلا في الانتهاء، حتى قال بعضهم والعياذ بالله إن الجنة تفنى بمن فيها والإنسان رافع لقمته إلى فمه فيحل الفناء ويبقى رافعا للقمة، بياكل تبدأ اللقمة ويده ثانية. نعم، كما قال ابن القيم في النونية أن العلاف أتى بضحكة مجانية، يعني كذلك الإنسان مع أهله مع زوجته يجامعها فيأتي وقت الفناء، نعم، ويبقى معها أبد الآبدين ثانية، نسأل الله العافية. على كل حال الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين، والنار كذلك على القول المتعين وهو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا، وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المسعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواب وغلط وغلط عظيم كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه أن الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصدق بأنه اختاره لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن.